نعم بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للعلامة القاضي بدر الدين بعبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. وفي تتمة الباب الرابع في الآداب مع الكتب التي هي آلة العلم وما يتعلق بتصحيحها وضبطها وحملها ووضعها وشرائها وعاريتها ونسخها وغير ذلك، قال المصنف رحمه الله: السادس، ينبغي أن يجتنب الكتابة الدقيقة في النسخ، فإن الخط علامة فأبينه أحسنه. وكان بعض السلف إذا رأى خطا دقيقا قال: هذا خط من لا يوقن بالخلف من الله تعالى.
دقيق يعني صغير.
وقال بعضهم: اكتب ما ينفعك وقت حاجتك إليه، ولا تكتب ما لا تنتفع به وقت الحاجة، والمراد وقت الكبر وضعف البصر. وقد يقصد بعض السفارة بالكتابة الدقيقة.
السفارة يعني المسافرين. السفارة. انظر يا عبد الله. السفارة والسفارة. ها؟
المسافرون
شو؟ نعم.
طلع عند المسافرون.
يبقى السفارة.
قال رحمه الله: خفة المحمل فهذا وإن كان
قد يقصد بعض السفارة.
وقد يقصد بعض عندي بالكسر هنا السفارة.
طيب السفارة.
السفارة بالكتابة الدقيقة خفة المحمل فهذا وإن كان قصدا صحيحا، إلا أن المصلحة الفائتة به في آخر الأمر أعظم من المصلحة الحاصلة بخفة الحمل.
وهذه المسألة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذه المسألة يعني هل الأفضل دقة الكتابة، جعل الخط صغيرا، أم كبر حجم الخط، مما اختلف فيه الأئمة كما أشار إليه العلامة ابن جماعة بدر الدين رحمه الله تعالى، وذلك على قولين: الأول ترك الكتابة بخط دقيق. قال الإمام أحمد رحمه الله لابن عمه حنبل ابن إسحاق: وقد رآه يكتب خطا دقيقا لا تفعل، فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه. وكان بعض المشايخ كما ذكر المصنف رحمه الله إذا رأى خطا دقيقا قال: هذا خط من لا يوقن بالخلف من الله، يريد أنه لو يعلم أن ما عنده من الورق لو توسع فيه لأتاه الخلف من الله، لم يحرص عليه ذلك الحرص، فكأن تدقيقه الخط لعدم إيقانه بالخلف من الله تعالى. وقال بعض العلماء إن الذي يكتب الخط الدقيق ربما يكون قصير الأمل، لا يؤمل أن يعيش طويلا، وقد يقال إنه قد يكون طويل الأمل غير أنه لا يخطر بباله ضعف البصر في الكبر. وقد كان أناس مولعين بتدقيق الخط حتى بعد تقدمهم في السن، منهم الحافظ شمس الدين ابن الجزري، ومن المتقدمين أبو عبد الله الصوري، فإنه كتب صحيح البخاري ومسلم في مجلد لطيف، كلاهما البخاري ومسلم، وبيع بعشرين دينارا. طبعا هذا لا تقل المطبع الآن ممكن تكتبه، هذا ليس مطبع، هذا يكتبه كأنه يكتبه بسن الإبرة أو سن القلم. القول الثاني تدقيق الخط، قالوا لأن فيه رياضة للبصر، كما يراد كل عضو بما يخصه، وأن من لم يفعل ذلك وأدمن على سواه ربما تصعب عليه معاناته فيما بعد إذا دعاه إلى ذلك داع. وفعلا يعني أنت لما تتعود على الآلة الحاسبة ذهنك بيقف، حتى لو عايز تحسب 5 في 5 مثلا زائد 70 أو 10 زائد 60 ممكن تحتاج للآلة الحاسبة، هذا معروف. إذا دعاه إلى ذلك داع فيكون كمن ترك الرياضة بالمشي، فإنه يحصل له مشقة فيما بعد بخلاف من اعتاده أحيانا. وهذه الكراهة إنما تكون فيما إذا كان ذلك بغير عذر، فإن كان ثم عذر كألا يكون في الورق سعة، أو يكون رحالا يريد حمل كتبه معه لتكون خفيفة المحمل، لم يكره ذلك، يعني جمع هنا. وقيل لأبي بكر عبد الله الفارسي وكان يكتب خطا دقيقا، لما تفعل هذا؟ فقال لقلة الورق والورق، يعني لقلة المال الفضة والورق، وخفة الحمل على العنق، وربما يكون الحامل لهم على ذلك 3 أسباب. الأول الفقر، ومعلوم أن الفقر صديق العلماء ورفيقهم. الثاني التخفيف من أثقال كثرة الكتب في الأسفار والارتحال إلى العلماء للسماع منهم والأخذ عنهم، فقد كانوا يحملون كتبهم على ظهورهم ويمشون بها في الأيام والليالي المسافات الطوال، إذ كانوا لفقد المال يفقدون الركوبة أو أجرتها، لا ما عنده لا عنده سيارة ولا عنده حتى أجرة السيارة، لكن الحمد لله حتى ما يجيش السيارة عندك القطر 3 جنيه أو 2.5 جنيه حتى قال. فإذا نعموا خط الكتاب صغر حجمه وخف حمله وقلت تكلفته. وفي خبر الخطيب التبريزي المتوفى في القرن السادس في السنة الثانية بعد 500 مع كتاب التهذيب في اللغة للأزهري شاهد ناطق من حال هؤلاء النفر من العلماء، وقد حكى واقعته هذه ياقوت الحموي في معجم الأدباء، قال يحكى أن سبب رحلته إلى أبي العلاء المعري مع التحفظ على أبي العلاء أنه حصلت له نسخة من كتاب التهذيب في اللغة للأزهري، فجعل الكتاب في مخلات وحملها على كتفه من تبريز. تبريز هذه أين الآن؟
إيران،
في أذربيجان الشرقية، والآن صارت تبعا لإيران. إلى المعرة، هذه أين؟ في حلب، يعني في دمشق. وبينهما كم كيلو مترا؟ 1192 كيلو، وتقطع السير الآن في 15 ساعة و25 دقيقة، يعني أكثر من 15 ساعة بالسيارة يحمل مخلاته على كتفه، ولم يكن له ما يستأجر به مركوبا، فنفذ العرق من ظهره إليها، دخل العرق إلى مخلات الكتب فأثر فيها البلل. وهذه النسخة في بعض المكاتب الموقوفة ببغداد، إذا رآها من لا يعرف خبرها ظن أنها غريقة، يعني كانت في البحر من قبل، وليس بها سوى عرق الخطيب. الثالث ضيق المكان الذي يعيشون فيه، فالعلماء قديما كانوا على الغالب يسكنون الحجر في المدارس، فلا تتسع هذه الحجر للكتب الكثيرة مع القيام والمنام والطعام فيها. وهنا بعض النماذج من تلك الكتب التي نسخت: نسخة من كتاب تهذيب الكمال للمزي، قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في شرحه على المسند في المجلد 15، وهو يذكر المراجع التي استعان بها في شرحه، قال: تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ المزي، وهو أصل كتاب تهذيب التهذيب وللحافظ ابن حجر، وهو يقع في عدد كبير من مجلدات الضخام تختلف باختلاف النسخ، ولكنه يكاد يوازي ضعف حجم تهذيب التهذيب المطبوع في 12 مجلدا كبيرا، يعني كم مجلد؟ 24. وجدنا نسخة مخطوطة منه نفيسة بدار الكتب المصرية بخط نسقي دقيق جدا، أمكن من كتابة الكتاب كله في مجلد واحد متوسط على ورق رفيع جميل، وهي منقولة من نسخة نقلت من خط عن خط المؤلف وقوبلت وصححت، يغلب عليها الصحة، وفرغ من كتابتها في 8 من ربيع الآخر سنة 51 من الهجرة. لكن الأسطر هذه الصفحات كم تخيلوا؟ كانت 120 سطر، يعني أقوى كتاب كم سطر؟ أحسب اللي عندك كده لما يكون يعني مليء جدا، ما يكونش فيه حاجة، ما يكونش فيه حاجة، ما يكونش فيه حاجة.
الله أعلم، ما فيش 30 شيء، الله أعلم.
لا ما في ده، المصحف اظن 15 سطر، 22 هذا يعني 100 زائدة تقريبا، يعني 6 في 1. الثاني نسخة من فتح الباري، نعم، تهذيب الكمال المزي، لا قلت الذي هو اختصار وتهذيب التهذيب
الكمال نفسه،
الكتاب نفسه تهذيب الكمال 24 مجلد.
في الكمال في معرفة أسماء الرجال هو عمل عليه تهذيب الكمال،
هو تهذيب الكمال وتهذيبه تهذيب التهذيب وتقريبه تقريب التهذيب. نعم الأصل هو تهذيب الكمال المزي سؤال الحافظ ابن كثير. الثاني نسخة من فتح الباري الحافظ ابن حجر، ومعها كتب أخرى متعددة كاملة عن ابن حجر 14 مجلدة، هي كتابة دقيقة قديمة مطبوعة جميلة، ومع كتب أخرى متعددة كلها في مجلد واحد. هذه النسخة العجيبة من فتح الباري في مجلد واحد بخط المحدث أبي العباس أحمد بن عرب بن سليمان الأندلسي ثم الفاسي المتوفى 41 و100 ألف، ويسبق أول هذه النسخة 46 صفحة فيها الكتب التالية، 46 صفحة ليس ورقة، 46 صفحة، يعني كم ورقة؟
يعني 23.
شرح ألفية العراقي في المصطلح من الأول حتى صفحة 29، شرح النظم شرح نظم في الحديث للسيد المحدث عبد القادر الفاسي من 30 ل 35، منظومة أبي العباس أحمد بن زكري في المصطلح من 36 ل 37، متن نخبة الفكر للحافظ ابن حجر من 37 ل 38، ألفية العراقي من 38 ل 46، 1000 بيت. كم صفحة؟
8 صفحات،
1000 بيت، يعني كل صفحة فيها كم بيت؟
على 8
أكثر من 100.
الله.
وكلها بخط ناعم دقيق لكاتب فتح الباري، وبعض الصفحات تحوي 120 سطرا، فكأن الكتاب كتب برأس الإبرة يعني من دقته.
هذا من البركة يا شيخنا ولا يعني
كل شيء تجده؟ لا مستعجل. الثالث، وقال الشيخ عبد الحي الكتاني في كتابه فهرس الفهارس والأثبات مجلد الثاني بترجمة العلامة السندي المحدث المذكور، قال: وخلف مكتبة نفيسة أوقفها في المدينة المنورة اشتملت على نفائس وأصول عتيقة عليها سماعات أعلام الحفاظ، ومن أهمها وأغربها وأنفسها سفر واحد اشتمل على الموطأ والكتب الستة وعلوم الحديث لابن الصلاح مقروءة مهمشة بخط واضح. الموطأ والكتب الستة كلها في مجلدة واحدة، وعلوم الحديث لابن الصلاح، وهو سفر لا نظير له فيما رأيت من عجائب ونوابل الآثار العلمية على كثرتها في أطراف الدنيا. نعم، يبقى القائلين الآخرون قالوا بي أن يكتب كتابة دقيقة، القول الآخر. نعم،
أرجع شيخنا.
الآن الحمد لله الناس أصبحوا في ساعة، سواء كتبت بخط دقيق برضه بخط دقيق أو خط كبير، الحمد لله أن الناس في ساعة لله. حتى ولو كان الخط دقيقا عندك الإيه نظارات مكبرة وعندك شيء تمسكه في يدك مجهر. نعم تهذيب الكمال لمن؟ وتهذيب التهذيب لابن حجر
وكمال التهذيب.
يعني أنا أقصد كتاب المزي اسمه ماذا؟
اسمه
تهذيب الكمال. للمقدسي الكمال وتهذيب الكمال للمزي. نعم نعم. طيب لعل نكتفي إن شاء الله إلى هذا الحد أو نكمل هذه المسألة إلى السابعة. ماشي. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والكتابة بالحبر أولى من المداد لأنه أثبت.
الله المستعان. أنا الطالب لا تجد لا حبر ولا مداد. نعم.
قالوا: ولا يكون القلم صلبا جدا فيمنع سرعة الجري، ولا رخوا فيسرع إليه الحفا.
هكذا الحفا ولا الجفا يعني؟
حفا. قال هنا زوال السن.
طيب.
وقال بعضهم: إذا أردت أن يجود خطك فأطل جلفتك وأسمنها، وحرف قطتك وأيمنها.
فأطل جلفتك يعني آلة قطع الخشب، قطتك أي سن القلم. نعم. وأيمنها اجعلها مائلة جهة اليمين، وفعل السن المشتور دائما يكون خطه جميل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ولتكن السكين حادة جدا لبراية الأقلام وكشط الورق خاصة، ولا تستعمل في غير ذلك.
احنا الله عافانا من كل هذا. قلمك جاهز بس يلبك بس شيل من الجيب بس. تتفضل مشكورا تحمل القلم اللي لا يساوي كم جراما، لا شيء، تحمله في جيب. أما هذا ورق وحبر و حتى اللي حضر الكتاتيب زمان يجي المشقة. نعم. كتب القرآن في الكتاتيب في اللوح سواء كان خشبي أو صاج حديد وجد مشقة شديدة، أقلها أن إيده يذهب يده كل يوم عايز صابون عشان ينظف يده الواحدة من الحبر ما يسمى عندنا كوبيا في مصر اللي
إداوة.
أنت ما حضرت الكوبيا؟
عارف أنا الكوبيا.
حضرت الكوبي قال الكوبي
ما حضرتوش ما شفتوش بس عارف يعني قال من الكوبي.
نعم معروف الكوبي يعني عذاب صراحة. عذاب. نعم.
قال رحمه الله: وليكن ما يقط عليه القلم صلبا جدا، وهم يحمدون القصب الفارسي اليابس جدا والآبنوس الصلب الصقيل.
يعني مواد عرف بها المحشي، مواد يكتب عليها أو يكتب بها. فنقول أيها الإخوة الله المستعان، الناس اليوم صاروا في سعة من كل ذلك، ولكن أين أهم شيء وهو الهمم العالية؟ نقل الذهبي في سير إعلام النبلاء عن عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي قال: ينبغي لصاحب الحديث أن يكون سريع القراءة، سريع النسخ، سريع المشي، وقد جمع الله هذه الخصال في هذا الشاب وأشار إلى ابن طاهر وكان بين يديه. إن فعلا ما تحضر لبعض الشيوخ ربما أنك يشق عليك جدا أن تكتب، حتى أنك ربما كل درس تحتاج أن تراجع مع زميلك، والإشكال بقى لو وقعت في رأس زميلي يكون أصلا هو كمان إيده تقيل، يمينك تبص يمينك تكون حاجة نفسك أنت أسرع واحد. الإنسان يعود نفسه أن يكون سريع، ولازم يرجع البيت يراجع، لأنه ممكن مع هذه السرعة يخطئ. يسأل زميله، ما فيش يسأل من علمه، يسأل، ربما يكون أخطأ في نقل كلام وينسبه، إذا تركه وطال الزمن طال زمن المراجعة ربما أنه ينسب كلاما إلى شيخه خطأ، وهذا يقع كثيرا. والسبب عدم المراجعة، عدم مراجعة ما درس، هذا فيه خطورة. نعم، لكن الإنسان لو وقع له شيء من ذلك، هذا كثيرا ما يقع، يسأل، تقول للشيخ إن قلت لك، يقول لك لا والله ما قلت، أنت اللي غلطت في الكتاب. نعم. طيب. نعم.
قال رحمه الله: السابع
إذا لعل نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.